برنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في برنامجكم أضواء القرآن. في هذه الحلقة سوف نتناول بإذن الله تعالى فقه تجويد القرآن الكريم. سوف نتحدث عن موضوع فقه تجويد القرآن الكريم، وسيكون هذا مدخلا بإذن الله تعالى الحديث عن كيفية قراءة القرآن الكريم والخصوصية لهذه القراءة. ويسعدني باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون الكرام أن أرحب بضيفي في هذا اللقاء، فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صالح العبيد، معلم بوزارة التربية والتعليم والمقرئ بالقراءات العشر. حياكم الله دكتور عبد الله.
حياكم الله وحيا الله.
أهلا وسهلا بك في برنامجنا. بداية دكتور عبد الله، وقبل ذلك للإخوة المشاهدين، يمكن التواصل معنا بإذن الله تعالى خلال الحلقة من خلال الأرقام التي تظهر بإذن الله تعالى على الشاشة. كنا تحدثنا دكتور عبد الله مع المشايخ الذين سبقونا في يعني في الحلقات الماضية حول موضوع نزول القرآن الكريم، قد حدثتك بذلك دكتور عبد الله. ثم بدأنا في موضوع قراءة القرآن الكريم والعلوم المتعلقة بقراءة القرآن الكريم وبأدائه. فقه تجويد القرآن الكريم والخصوصية يا دكتور عبد الله، خصوصية قراءة القرآن الكريم. نحن قلنا أن القرآن الكريم له خصوصية في نزوله، وله خصوصية في نقله، وله خصوصية في قراءته، وله خصوصية في تفسيره. دعنا من هذا المدخل يا دكتور، وهو موضوع الخصوصية في قراءة القرآن الكريم، وأيضا كمدخل مراحل نقل القرآن الكريم، يعني كيف وصل القرآن الكريم إلينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله دكتور عبد الرحمن، وحيا الله الإخوة المشاهدين جميعا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وفي الإخوة القائمين على هذا البرنامج، وأن ينفع به المسلمين. أما في خصائص نقل القرآن أو خصائص القرآن في نقله وتلاوته وأدائه، فهو أحد أعاجيب هذا الكتاب العزيز. الله أكبر. كل مسلم يجب عليه أن يعتقد أنه ما طرق العالم أجمل ولا أحلى ولا أطيب من هذا الكلام، من هذا الكتاب العزيز. هذا الكتاب الذي له 1400 سنة يتلى تتلوه هذه الأمة، الصغير والكبير والأعرابي والقروي والجبلي والسهلي والأبيض والأسود والعربي والعجمي، يتلون هذا الكتاب يستمتعون به ولا يخلق على كثرة الرد. يقرأه الإنسان 100 ختمة و200 ختمة و300 ختمة وطول حياته ولا يمل من ترداده.
الله أكبر.
هذا القرآن في نقله، لو أردنا أن نحصي الكتب التي نزلت قبل القرآن والتي تكلم الله بها كالتوراة والإنجيل والزبور، فإن هذه الكتب تولى الناس حفظها ووكل حفظها إلى الناس. أما كلام الله تبارك وتعالى فقد تولى الرب تبارك وتعالى حفظه والعناية به ورعايته إلى أن يأذن الله في آخر الزمان فيرفع من الصدور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. لم يستطع أحد من البشرية أن يغير آية منه، بل إنهم ما استطاعوا أن يغيروا جملة منه مكونة من مبتدأ أو خبر وخبر أو فعل وفاعل ومفعول وأشبه ذلك من الجمل، بل ما هو أقل من ذلك وهو
الحرف
الكلمة
أو الكلمة
من الجملة، بل ما هو أقل من ذلك وهو الحرف، بل ما هو أقل من الحرف وهو الناحية الصوتية في الحرف. نعرف أن المد مثلا كالسماء، هذه الألف فيها حرف، جزء منها هذه الإطالة الصوتية. الإطالة الصوتية لو أن إنسانا في أقصى الأرض، ولنفرض أنه في جنوب أفريقيا، قرأ السماء ومدها مثلا 10 حركات، يرده الذي في هولندا والذي في اليابان والذي في أمريكا والذي في أي بقعة من بقاع الأرض، وهي الناحية الصوتية. وهذه
لأنها أطال عن المقدار المعروف،
القدر المنقول، القدر المنقول الذي يعني تتابع نقله،
يعني 6 حركات
خلفا عن سالف.
نعم.
وهناك ميزة أخرى للقرآن عظيمة وجميلة، وهي أن القرآن ليس فيه كبير ولا صغير. الذي لم يتعلم ولو كان كبيرا أكبر الناس يتعلمه من الأصغر.
نعم.
كما ثبت في صحيح البخاري أن عبد الرحمن بن عوف وهو أحد المبشرين بالجنة كان يقرأ عند ابن عباس.
نعم.
وقبل ذلك
وهو في سن أبناء.
نعم. وقبل ذلك وهو الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أخبر أنه عليه الصلاة والسلام بقوله الحديث المشهور قال: خذوا القرآن من 4، منهم أبو زيد الأنصاري. حتى أبو زيد الأنصاري هذا لا يعرفه كثير من التابعين، حتى إن حميد أظن أو ثابت قال لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي من الأنصار الذي يقول أنس. و هشام بن حكيم مع عمر رضي الله عنه، عفوا، في حديث هذا يأخذ القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أكابر الصحابة رضي الله عنه، لأن القرآن له أداءات معينة.
نعم.
من أتقنه وتخصص فيه وأفنى وأغرق أوقاته فيه فهذا هو الذي إليه المرجع. وهذه الحقيقة لا بد أن ترسخ حتى عند بعض المنتسبين إلى هذا العلم، لأننا نسمع أحيانا بعض الدعوات في بعض المقالات التي تكتب ويتابع فيها بعض الباحثين المعاصرين، يتابعون فيها بعض المتأخرين كالباقلاني وغيرهم يعني من العلماء رحمهم الله، يتابعونهم في مقالات هي مخالفة لما عند أئمة هذا الشأن، مخالفة لكلام الصحابة والتابعين وتابعيهم. وهذه لعلنا نأتي لها في وقت يعني آخر، يعني مثل هذه الأشياء والرد على من يتبنى بعض هذه الأفكار.
جميل.
لكن أشير إلى، أختم بقضية مهمة، وهي أن عمر رضي الله عنه لما أخذ هشام بن حكيم وتله
بتلابيب،
نعم بتلابيب، ثم أخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لببه بردائه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوب عمر رضي الله عنه، قال: اقرأوا كما علمتم. قال: اقرأ يا عمر، حسن. وقال: اقرأ يا هشام، حسن. فعمر رضي الله عنه وهو أحد بحار العلم رضي الله عنه الفاروق، مع ذلك خفي عليه بعض الأشياء في كتاب الله. ومن باب أولى أن يخفى على الإمام أحمد رحمه الله وعبد الله بن إدريس وبعض الأئمة، يخفى عليهم بعض وجوه القراءة فينكرونها. وقد كتبتنا رسالة في هذا ما اعترض على حمزة رحمه الله، والإمام أحمد رحمه الله قد رجع كما حكى هذا بن رجب في ذيل الطبقات، وحكى بن مفلح رحمه الله في الفروع أشار إلى رجوعه في أحد الروايات عنه رحمه الله. فالقرآن فيه ميزة عظيمة، وهي أن الكبير يكون عند كتاب الله صغيرا. انظروا إلى عمر في الجلالة، وعمر رضي الله عنه، مع ذلك انظروا كيف خفي عليه بعض وجوه القرآن، بعض وجوه كلام الله تبارك وتعالى، ومن باب أولى غيره. ولذلك لم يخلو عصر من إنكار بعض أئمة العربية أو بعض القضاة أو بعض الفقهاء رحمهم الله على بعض القراء في نقلهم. والحقيقة أن هذا التصور غلط، لأن الذي اختص بنقل كلام الله هو المرجع إليه. ولذلك الذين أنا كنت قلت لك دكتور عبد الرحمن، إن الذين قالوا ببعض الدعوات المعاصرة في بعض الأفكار وبعض الآراء التي سلكوها في كتاب الله، قلت لك دكتور كل هؤلاء ليسوا متخصصين،
لأنك لو وفي
نعم في نقله وفي رسمه وعده وإلى آخره وفي قراءته، هؤلاء لو كانوا مختصين أدمنوا حياتهم في نقل كلام الله وتدريسه ونشره وتعليمه إلى آخره، ما يقولون مثل هذا الكلام. ولعله يعني أثناء
لعل تمر معنا أثناء الحديث
إن شاء الله.
جميل. نعود إلى مراحل نقل القرآن يا دكتور عبد الله، يعني كمدخل
كيف نقل القرآن الكريم؟ يعني ما هي هذه الخصوصية في نقله، منهج التلقي؟
نعم، أولا أول قاعدة في نقل القرآن هي أن الآخر يأخذه عن الأول، وهو سنة متبعة، ولأجل ذلك ليس لأحد أن يأخذه بالقياس، كما قال الشاطبي رحمه الله: وما لقياس في القراءة مدخل، فدونك ما فيه الرضا متكفلا. القياس لا يصلح مع كلام الله. ألم تر أن نافع رحمه الله قرأ في كل القرآن لا يحزنهم الفزع الأكبر، لكن لما أتى إلى موضع الأنبياء
قال لا يحزنهم،
عفوا، في كل القرآن يقرأ لا يحزنهم، لما جاء إلى موضع الأنبياء قال لا يحزنهم. وأبو جعفر عكسه تماما في هذا الموضع فقط، لأنه عشرات المواضع ما أقرأ بها.
جميل.
وهكذا نلاحظ في قوله
ما يدل على أنه لا اجتهاد في هذا.
نعم، وإنما ما في إلا التلقي المحض. ولذلك في حسنة من الحسنات من أجمل ما عند القراء، بعض الإخوة قد يشتكي منها، لكن أقول تراها ناحية إيجابية،
وهي
التقليد المحض. نقول هذه وإن كنت أن تراها من زاوية أنها سيئة، هي فيها الحقيقة بعض السوء، يعني لأن الإنسان قد يتلقى خطأ فيتمسك به.
نعم.
لكن هي في جملتها
يعتبر محمدة في محمدة هذا الجانب،
لأنه لو كان القرآن فيه اجتهادات خرجنا في تاريخ القرآن في ناس اجتهدوا. ولا أخفى عليكم
ابن شنبوذ وكذا،
نعم، ابن شنبوذ رحمه الله كان يرى أن كل وجه صح في
العربية
واحتمله الرسم جازت القراءة به. ولأجل ذلك قرأ قفل ما سيأسوا منه خلصوا نجبا، يعني على النجائب.
نعم.
يعني هي ابن الفتية وأشبه ذلك. فهذه الحقيقة ما سلم له العلماء على أن ابن شنبوذ أعلم من كل الذين خالفوه.
سبحان الله.
نعم. الذهبي رحمه الله
هو أعلم منهم بالعربية،
أعلم منهم
حتى بالقراءة،
حتى بالقراءة هو عالم متبحر يعني رحمه الله. وقد أتى الوزير بن مقله هذا وفدع يديه وصلبه وجلده ودعا عليه ابن شنبوذ بأن الله عز وجل يقطع يديه، وفعلا قطعت يديه.
الله أكبر.
رجل من أولياء الله تبارك وتعالى من أهل القرآن، غلط غلطا ما ينبغي إهانة العلماء الحقيقة. هو كان مجتهد رحمه الله ورضي عنه. فالمقصود هنا أن نقل القرآن نقلا محضا، لأن الله تبارك وتعالى أراد من الأمة ذلك، أن تحافظوا على هذا الكتاب. ولذلك الإنسان إذا كان البخل صفة ذميمة.
جميل.
لكن في بعض الأحيان تكون محمدة. إذا كان الإنسان يبخل بدينه حتى لا يعني ينزله إلى السوقة وحتى لا يبتذله، يعتبر هذا من البخل المحمود.
طيب سؤال دكتور عبد الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، ألا يمكن أن يعني يوحي هذا الحديث بأن القرآن الكريم مع طول يعني بعد عهده بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل على قراءته بعض التغير؟
التغير من أي ناحية؟
يعني أن هناك من يغير في الأداء مثلا، يعني هو يقول غضا كما أنزل، وغض يعني معناته يعني جديد.
نعم.
يعني حديث عهد بنزول.
هذا الحديث يمكن تفسيره بحديث آخر
وهو
عند أبي داود وغيره، وهو في مسند أحمد كذلك بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة وفيهم العربي والعجمي وهم يقرؤون.
أيوة.
فقال: اقرؤوا فكل حسن. العجمي كلنا يعرف أن الأعجمي تلاوته ليست مثل العربي،
يعني يظهر عليه،
يعني تبين العجمة فيه.
صحيح.
أو اللكنة. فمثل هذه اغتفرت في كلام الله تبارك وتعالى، لأنه مجتهد الإنسان،
يعني هو بذل طاقته،
بذل طاقته، وأيضا قرأ قراءة جيدة، إلا أنها ليست في جمال العربي. القرآن كما أخبر الله تبارك وتعالى في عدة مواضع أنه في لسان عربي مبين، يعني في غاية البيان والوضوح والجمال. فهذه أحد خصائص القرآن في تلقي. لكن أريد أن أنبه هنا إلى تنبيه، وهو أن العاجمي لو قرأه فهذا يعني محمدة بلا شك، لكن لا يلزم من وجود نقل الأعجمي عدم نقل القرآن أو انخرام العربية فيه.
كيف يعني؟
مثلا عندنا هذا الإنسان الأعجمي صار يقرأ، قد يحتاج إليه في بعض البلدان. ولهذا أبو حنيفة رحمه الله كان يرى المنع من أخذ الأجر على إقراء القرآن، إلا أن الأحناف رحمهم الله جوزوا، وصار المذهب عندهم خلاف المذهب، جوزوا ذلك، لأنه
كان لك رسالة في هذا يا شيخ عبد الله.
نعم. تدعو الحاجة إلى هذا، تدعو الحاجة إلى نقل القرآن، فلأجل ذلك جوزوا فيها أخذ الأجر.
يعني فإذا لم يوجد من يقرأ القرآن إلا بأجر؟
نعم، ولا ويحتاج في نقل القرآن، أنا أقصد من هذه هذه هذا الجانب التنبيه إلى أن نقل القرآن قد يحتاج فيه إلى الأعجمي، وحتى إنه كسرت القاعدة عند أئمة الأحناف رحمهم الله لأجل هذا، لأجل نقل القرآن، والقرآن قد كسر قواعد عند الفقهاء رحمهم الله.
من أمثال هذه؟
نعم، مثل من جنس هذه الفروع كلها رعاية وتعظيما لكلام الله عز وجل، لأجل ألا ينخرم نقله ولا نشره فيه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من 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 فضله سبحانه وتعالى، أنه أنزل القرآن على 7 أحرف، هذا كله لأجل النقل. يصعب على العربي الذي لا يعرف الإمالة كلغة أهل الحجاز، لا يعرفون الإمالة بخلاف لغة قيس وربيعه وعامة أهل نجد، لغتهم الإمالة.
يعني كأنك ترى دكتور أن الأحرف 7 المقصود بها هذا الاختلاف في اللهجات وفي اللغات،
هذه الوجوه، سواء كانت في فرشها أو في الناحية الصوتية فيها أو في كلماتها، سواء كانت في أولها أو في وسطها أو في آخرها إعرابا أو صرفا إلى آخره.
لكن كيف يجاب دكتور عبد الله عن مثل على سبيل المثال الاختلاف الذي وقع بين هشام وبين عمر رضي الله عنهما؟
نعم، هذا صحيح.
إذا قلنا أن هذا في اللهجات وفي لغات القبائل وهما من قريش.
نعم، هذا صحيح. وهذا يتوهمه بعض الناس، يعني نسمع هذا، يعني يقول لنا بعض
هذا الإرادة، يعني
أي نعم هذا الإرادة، يعني يقوله بعض الناس الذين ليس عندهم تصور في نقل القرآن. الصحابة رضي الله عنهم لو أردنا أن نفكك هذا المجتمع لوجدنا أن جمهورهم إما مهاجري أو أنصاري،
صحيح،
فهما قبيلتان أو 3 قبائل على الأكثر في الجملة. في الجملة، لأن نترك الهذلي كابن مسعود مثلا، ونترك مثلا التميمي كبعض
والأزد وما أكثرهم.
نعم،
والطائيون،
لكن هم لو أردت أن تفكك هذا المجتمع لوجدته قبيلتين 3، ومع ذلك نقلوا هذه الأحرف، لأن العالم منهم ربما أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم على أكثر من وجه، الحاجة تدعو إلى نقل القرآن. ولذلك تلقى ابن مسعود دروس خصوصية 84 سورة من القرآن، هذه دروس خصوصية
أخبر مباشرة
مباشرة. وهكذا هشام الحكيم، النبي صلى الله عليه وسلم جلس إلى هشام الحكيم ولقنه، لولا حديث الصحيح هذا ما عرفنا، ولكن أفراد حديث دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له دروس في هذه الأحرف يتلوها على بعض الصحابة.
وهل هناك يعني دليل؟ نعم، على أنه كان يقرأ هشام بشكل خاص، يعني
نعم، ولذلك كان أصح قولي العلماء أن القرآن كله، كل القرآن منقولا بقراءته وأحرفه 7
عن النبي صلى الله عليه وسلم،
عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الله تبارك وتعالى، ليس منها شيء إلى الخلق.
جميل.
لا يقال إن هذه الأحرف
اجتهاد من الصحابة،
قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أصلها وأباح لهم بقية الأوجه هذه، أبدا. أنا أقول هذا وإن كان قال به بعض أفاضل أهل العلم، وهذا يحتاج إلى مناقشة، لكن الصحيح من قولي العلماء أن القرآن الذي بين أيدينا بوجوهه وقراءته نؤمن إيمانا يقينيا تاما أن الله تبارك وتعالى تكلم به، لا يأتيه الباطل بين يديه، وليس إلى الخلق شيء منه، لا في ترتيب سوره، صحيح، ولا في آياته، ولا في تعديله، ولا تقديمه، ولا تأخيره، أبدا، كما قال عثمان في صحيح البخاري،
ما كان لنا أن نغير شيئا من مكانه أو كان.
نعم، لا أغير، قال ابن الزبير يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه.
ولا يمكن أن يستدل لهذا دكتور عبد الله بقوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا.
نعم، هذا صحيح، وهو من هذا المعنى.
نعم،
والآيات في ذلك كثير. يعني كثير.
طيب، دعنا دكتور في منهج الأئمة في الأداء، منهج وأئمة القرآن والقراءات والإقراء والذين انقطعوا له كما تفضلت، يعني يذكر دائما أبو عبد الرحمن السلمي، وهو ممن قال أنا هذا الحديث، وهو حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هو الذي أقعدني هذا المقعد منذ 40 سنة. فمنهج هؤلاء الأئمة في الأداء، وقبل أن نعرف منهجهم، ماذا يقصد دكتور عبد الله بالأداء؟ يعني عندما يقول علماء الأداء، اختلف أهل الأداء، ماذا يقصدون بالأداء؟ هل المقصود به التجويد بصفة عامة؟
الأداء هو كيفيات نقل أحرف القرآن وآياته، والأئمة المشتغلون بذلك يطلق عليهم أئمة الأداء.
أئمة الأداء،
نعم، فأئمة الأداء، هذه العبارة أهل الأداء وأئمة الأداء هي عبارة قديمة كانت في 100 الثانية للهجرة، يعني مشهورة،
وفيها نوع من الإيحاء بأنهم لم يكونوا يجتهدون، نعم، إنما كانوا ينقلون ويؤدون كما
نقل إليهم رضي الله عنهم. فأئمة الأداء رحمهم الله لهم في ذلك، في نقل القرآن وطريقته ومناهجهم في هذا طويلة على كل حال، لكن من أول مناهجهم ما أشرت إليه قبل قليل، وهو أنهم لم يعملوا شيئا فيه بل نقلوه نقلا محضا، حتى صحت الآثار عن مسعود وغيره رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين بجريد القرآن لا يدخل عليه شيء
لا في الكتابة ولا
أبدا. ولذلك أخطأ من أخطأ من المتأخرين في دعوى أن البسملة في رأس كل سورة أنها ليست من القرآن، قال وخلاف العلماء فيها، وقد أشار إلى هذا يعني
يدل على أنها اجتهادية
يعني كما قالها القاضي أبو بكر العربي رحمه الله في أحكام القرآن نعم، وقالها من بعده قال إن خلافهم هذا يدل على عدم قرآنيتها، وهذا الحقيقة لا يعني لا شك أن هذا خطأ كبير الحقيقة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كتبوها في أول كل سورة وأجمعوا على ذلك
إلا براءة ودن خصوصية
نعم لا لا إلى الاستثناءات هذه، لكنهم أجمعوا على وضعها هكذا وكانوا يتلونها ويقرؤونها. نعم هي موجودة في بعض المصاحف دون بعض، هذه أوهمت بعض الناس أنها ليست كذلك، بينما هي قراءة ربما وصلك بين السورتين فصاحة أو بسنة الرجال إنما هو هادية متحمل، فهذه القراءة في بعض كقراءة ورش مثلا أو حمزة مثلا في قراءة حمزة يصل بين السورتين من دون بسملة، هذا وجه. غاية الأمر أنها في بعض الأحرف موجودة بعض الأحرف ليست موجودة، كما نقول نحن في بعض الحروف يقول الذين آمنوا هؤلاء وفي بعض الحروف ويقول الذين نعم. وهكذا مالك في بعض الحروف ليست فيه ألف، ما هناك ألف، ملك وأشبه ذلك. هذا القرآن يعني من اختص بنقله عرف كيف نقل ولم يجاوزه، ولذلك الحقيقة أن بعض الناس ربما وقع في أشياء يعني أهل الفن يضحكون منه، يعني وإن كان عالما جليلا لأن القرآن له اختصاص
وهذا هو.
يعني أنا أذكر من الأشياء العجيبة يعني التي تحصل في النقل وهي أمثلة كثيرة، لكن نقتصر على مثال إذا رأيتم هذا، وهو أن الحافظ الذهبي إمام من أئمة القراءات
نعم، قد يكون هذا في أول عمره يا دكتور، هل
لم يعني كتابه في
طبقات
معرفة
القراء
الكبار نعم. ما كان في الأول، كان في أواخر حياته رحمه
عجيب.
نعم يعني في النصف الثاني من حياته يعني بعد أن نضجه عالم بالقراءات. والمهم أنه رحمه الله قال في ترجمة ورش وانفرد ورش بتغليظ اللامات عن عفوا في ترجمة الأزرق قال وانفرد الأزرق اللي هو إسحاق بن يعقوب الأزرق الراوي عن ورش قال وانفرد إسحاق بن يعقوب الأزرق بتغليظ اللامات عن ورش. طبعا
هذا غير صحيح،
الإمام الذهبي إمام وهو في الحديث وكذلك هو في القراءات إمام وعالم كبير، إلا أن ثم أناسا أكثر اختصاصا منه في كتاب الله
كمن الجزري
هذا الذي نحن نريده، وهو أنه لا يؤتى للإنسان أحد الإخوة يأتي يحفظ لها ألفية مثلا في القراءات يقول ما شاء الله أشتغل، لا هذا جزاك الله خير أنت يعني شاركت في هذا العلم مشارك لكن لست مختصا، الذي اختص بالقرآن هو الذي أفنى عمره فيه. ونأتي إلى الإمام ابن الجزري مثلا الإمام الجزري رحمه الله في غاية النهاية تعقب الذهبي فيها
نعم.
قال قلت لم ينفرد به إسحاق بل رواها إسحاق ويونس بن عبد العال الصدفي ثم عدد جماعة
أيوة.
وهذا من أين يأتي؟
من سعة استقرائه واختصاصه
من اختصاصه والتبحر في هذا العلم أيوة. ولذلك من تبحر في هذا العلم كان القول كان القول قوله
يا سلام.
ويقدم، ولهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما نبه السلف إلى أن كل علم إذا اختلف فيه أو كل شيء إذا اختلف فيه رجع فيه إلى عالمه
إلى أهله
نعم.
ويعني هذا بالمناسبة ابن الجزري يعني في عام 1433 هذه السنة يمر على وفاته 600 سنة
رحمه الله،
لذلك رأى بعض الإخوان في بعض البلدان يقاموا بعض الندوات والمؤتمرات بهذه المناسبة.
هذا صحيح.
أستاذنا دكتور عبد الله، نحن الآن نريد أن نتحدث عن حكم تجويد القرآن الكريم من حيث الوجوب أو السنية أو كذا. أستاذنا كنا نرحب بأخي فضيلة الشيخ وائل بن حسين صنبع معنا على الخط، حياكم الله شيخ وائل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن يا شيخ وائل مع الدكتور عبد الله العبيد نتحدث عن موضوع فقه تجويد القرآن الكريم حول نقطة دكتور شيخ وائل حكم تجويد القرآن الكريم. يعني الإخوة المشاهدون يريدون أن تركيز هذا المسألة، هل يجب علينا أن نجود القرآن الكريم بهذه الطريقة المخصوصة التي ذكرها الشيخ أم أن هذا أمر مستحب أم سنة؟ في يعني باختصار يا شيخ وائل.
أولا أسلم عليك وعلى الشيخ دكتور عبد الله، وأنا مستمتع جدا بالسماع لهذا الطرح الجميل الرائع صراحة.
الله يجزيك خير.
ويعني حتى لا أطيل عليكم وأعرف أن وقتكم قصير، أقول بالله التوفيق إن تعلم التجويد من السنن التي دأب عليها المسلمون جيلا بعد جيل، ومن ترك تعلمه مع القدرة عليه فقد أخل بشيء من سنن القراءة، وكفى بذلك عيبا. كما إن قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضبا كما نزل، شرف وأي شرف. وابن مسعود رضي الله عنه ممن نقل عنه القراءات ولم تقرأ إلا بالتجويد. إذا تبين هذا فإن الحكم للتجويد ينقسم باعتبار حال القارئ، فمن ينقل القراءة ويرويها ليس كمن يقرأ لنفسه، ومن يؤم الناس في صلواتهم ليس كعامتهم. وفي اعتقادي أن حكم التجويد تجري عليه الأحكام من فرض عين ومن فرض كفاية وسنة، وأظن أنه لا أقل من كونه سنة. فمن يتصدر لإقراء الناس وتعليمهم ونقل القراءة لهم، أعتقد أن القراءة واجبة عليه، وأنه إذا قرأ بغير التجويد قد يقع في التركيب أو يقع في الكذب في رواية القراءة. أما الذي يقرأ القرآن بنفسه مراجعة أو تلاوة تعبدية، فأعتقد أنه يشمله بعض الأحاديث أو بعض الروايات التي وردت، حتى في حديث الفضلية الذي هو اقرأ وقرأ كما كنت ترتل في الدنيا، جاء في بعض أنه هزا كان أو ترتيلا، ويعني يشمله هذا الفضل حتى وإن كان قرأ هزا. كذلك الذي يعم الناس في صلواتهم ليس كالذي يعني يقرأ لنفسه والذي يدرس. وأعتقد أن المسألة يعني تختلف باختلاف القارئ للقرآن الكريم، حاله أثناء القراءة، هل هو مؤدي أو هو متعبد لنفسه أو غير ذلك، ولا أقل من كونه أنه إذا قرأ القراءة مجودة مرتبة أنه أدى أداء كان يؤديه النبي صلى الله عليه وسلم ثم من بعده أئمة الأداء.
جميل. طيب يا شيخ وائل، يعني هناك من يعني ظهرت قبل فترة بعض يعني المؤلفات التي ترى أن الالتزام بالتجويد أو الدعوة إلى الالتزام به أنها بدعة وأنها ليست من الدين في شيء، ما تعليقك على هذه الدعوة؟
أنا أعتقد أن كلام الشيخ في آخر كلامه قبل مداخلتي كان رائع جدا، وأن هؤلاء يعتبرون ليسوا من أهل الفن ولم يشتغلوا به، ولا حتى يعني مارسوا القراءة بالتجويد قراءة متغنية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم تغنوا القرآن، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في فضل في الأمر بالتغني بالقرآن وتجويده وتحسين الصوت به. فقراءة القرآن بالتجويد هي حكر على هذا، ليست لغيره.
جميل، فتح الله عليك يا شيخ.
القرآن واستمتع بقراءة بالتجويد، أعتقد أنه لا يخرج كون التجويد عن السنية، فضلا عن أن يقول بأنه مستحب أو أنه بدعة، يعني هذا أبعد ما يكون.
شكر الله لك يا شيخ وائل، شكرا جزيلا لك.
الله شكر الله لكم الشيخ.
الشيخ وائل بن حسين صنبع، الأستاذ بوزارة التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك. ذكرني يا دكتور عبد الله يعني حديث الشيخ وائل في قضية حكم التجويد. الآن نحن نريد أن نتحدث الآن عن قضية تاريخ التجويد وعلاقة أئمة القراء بأئمة اللغة، بقول ابن الجزري في وهذا دائما يستشهدون به: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. ما تعليقك دكتور عبد الله باختصار على هذه النقطة؟
أولا أنا أشكر الشيخ وائل جزاه الله خيرا على هذه الكلمات الطيبة. وهنا في قضية التجويد الحقيقة الناس المتأخرون أو المعاصرون هما طرفان ووسط فيها. فنجد كما تفضلتم أن بعض الناس قد تكلم في بدعيته، وهي على كل حال هذه البدعة يعني
فعله هو أولى بالبدعية.
نعم، هو كذلك، ولا شك أن هذا يعني يؤدب ويعزر. نعم، لأنها سنة من السنن التي جاءت ونقلها الخلف عن السلف، ونقلتها الأمة طيلة 1400 سنة. يعني يقال فيها أنه بدعة، ما في شك أن هذا جاهل، ولا أعرف أنا أحد من أهل العلم باسمه يعني نص على بدعيته. إنما بعض الأئمة في كل زمان يحكون عن بعض الناس، يمكن بعض المبتدئين من طلبة العلم، فلذلك أنا لا أعرف أن أحد سمي بهذا من أئمة أهل العلم. جميل. بحمد الله. أما في قضية وجوبه التي في الطرف الآخر، وهي أن بعض الناس غالى في قضية الإيجاب حتى أوجبه، ورأيت في كتابات البعض المعاصرين بعض إخواننا جزاهم الله خير على غيرتهم على كتاب الله، ولكنهم غلوا في هذا الجانب حتى أوجبوه على كل مسلم، وأن القرآن لا يجوز أن يتلى إلا بالتجويد. وأنا أقول يا دكتور عبد الرحمن إن هذه الدعوة انظر إلى خطورتها في أثرها. لو أننا أوجبنا أنه لا يقرأ القرآن إلا بالتجويد، هذا معناه أن 99.9% بالعشرة أنه لن يقرأ القرآن هؤلاء الناس من الأمة.
لماذا؟
لأنهم ما يجوز يقرؤون القرآن إلا بالتجويد. وأكثر الأمة
أو أن يقال أنهم يقرؤون لكنهم يأثمون لأنهم لم يحسنوا.
إذا صار هذا الحكم من الإسلام أو من الشريعة حكم غير واقعي.
أيوة.
الأحكام الشرعية هي أحكام قابلة للتطبيق.
جميل جدا.
ولذلك أنا أقول إن تجويد القرآن لم يتعرض له في كتاب الله. يعني بعض الناس الذي يستدل ب
يتلونه
حق تلاوته، هذا فسر ابن عباس رضي الله عنه بقوله يتبعونه حق اتباعه، أي وثم تلا والقمر إذا تلاها.
القمر. أستاذنك دكتور عبد الله، معنا الأخ محمد اتصال هاتفي، حياكم الله أخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل حياكم الله يا أخ محمد.
جزاكم الله خير يا شيخ عبد الرحمن، وحيا الله شيخنا الدكتور عبد الله الدين.
الله يحييك.
وعندي بعض الأسئلة إن اتسع وقتكم لها.
تفضل.
أول، في ما يظهر عندنا في مثل هذه البلاد المباركة من غياب بعض العلوم التي هي من تمام تجويد القرآن بالمعنى العام عند أئمة الأداء، كعلوم علم الرسم أو الضابط أو العد، فإلى أي شيء يعز الشيخ غياب مثل هذه العلوم إلا في بعض الكليات المتخصصة أو بعض الدروس عند بعض المشايخ؟ الثاني، الله يحفظكم، مصطلح أو موضوع الإجازة القرآنية، أسأل الشيخ متى بدأ هذا الموضوع؟ يعني نحن نتفق أن القرآن إنما يؤخذ بالتلفي، لكن مصطلح الإجازة بشروطها وما هي عليه الآن عند المتأخرين، وهل هي شرط في المقرئ؟ أخيرا، أسأل الشيخ عن بعض مشاركاتي في علم التجويد والقراءات، ما طبع منها وما سيطبع قريبا لأننا نتابعه، وجزاكم الله خيرا.
شكرا يا محمد، الله يبارك فيك، شكرا جزيلا لك. طبعا بالنسبة سنأتي للأسئلة إن شاء الله، لكن يعني إكمالا للنقطة التي كنت تتحدث فيها في قضية استدلال بعض الباحثين بقوله تعالى يتلونه حق تلاوته على وجوب التجويد، وترى أن هذا استدلال غير صحيح،
لأن آخر الآية قال أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك.
نعم.
فهنا هذه الآية ما سيقت لهذا، هذا فسر ابن عباس،
والتفسير السلف لها يختلف.
لذلك أنا أقول هنا دعوة، أنا أؤكد على طلبة العلم فيها، أنا أقول ينبغي لطالب العلم في كل العلوم ليس في التفسير فحسب، بل في كل العلوم، أن إذا عرضت له مسألة أن يراجعها في كتب السلف. يعني كتب السلف بحمد الله كما قال شيخ الإسلام لا يوجد مسألة من مسائل الشريعة إلا وتكلموا عنها، أبدا ولا مسألة من مسائل الشريعة إلا وقد تكلموا عنها.
المهمة التي يعني تستحق
المسائل الشريعة التي هي متعلقة بتفسير كلام الله وكلام رسوله، أما مسائل النوازل والحوادث هذه تؤخذ بالمفاهيم وبالإشارات.
أحيانا دكتور عبد الله قد أحيانا تشقق المسائل وتستحدث مسائل لا ثمرة لها يعني في الواقع، وإنما يعني تشغل بها المجالس الأمنية. أستاذنك معنا الاتصال الهاتفي لعلنا نأخذه ثم نكمل حديثنا. معنا الأخ سند من السعودية، تفضل يا أخ سند.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حييك يا شيخ عبد الرحمن وحي الشيخ عبد الله.
الله يحييك، مرحبا بك، تفضل يا شيخ سند.
يا شيخ عبد الرحمن، أنا عندي سؤال عن ما الفرق بين المحكم والمتشابه، وأريد مثالا لكي يرسخ ذلك في ذهني يا شيخ عبد الرحمن.
أبشر.
والسؤال الثاني، كم عدد القراءات؟ أنا أسمع قراءة ورش وقراءة، ما المقصود بهذه القراءات؟
أبشر.
وشكرا لك.
شكرا يا أخ سند، الله يحييك، مرحبا. هل بقي شيء حول قضية حكم التجويد؟
نعم، بقي الوسط.
أحسن.
نعم، يعني نحن نتكلم عن هذا، مبدع
من يرى التبديع ومن يرى الوجوب المطلق.
نعم. ومن غلى في جانب الوجوب حتى أوجبه على كل مسلم، وأنه لا يجوز أن يتلى القرآن إلا به،
إلا بهذا.
أيوة. وما في شك أن هذه الحقيقة دعوة إلى ترك القرآن، لأن الإنسان إذا قال
هل هو تكليف بما لا يطاق برأيك؟ هل هو تكليف بما لا يطاق؟
ما في شك، الأحكام الشرعية كلها
نعم
هي قابلة للتطبيق، يعني لا يوجد حكم في الشريعة بحمد الله ليس قابل للتطبيق. فالأخ هذا الذي يقول بأنه لا يجوز المسلم، هذا ما في شك أنها دعوة للمسلمين يتركون. إذا قال الإنسان أنا لا أقرأ القرآن إلا
بطريقة العادية
إلا بتجويد، أنا لا أحسنه، ما اللي يمنع الإنسان من تلاوة كلام الله والاستمتاع به وتحصيل الأجور به والقيام به أنا الليل وأطراف النهار كما
بقدر استطاعته وعلمه
فنحن نقول له نفرق بين مقامين، بين مقام العالم والعامي. العامي يقرأ ويسأل الله أن يتقبل منه، كسر ما رفع منصوب ونصب مرفوع، يعني رفع مخفوض إلى آخره، هذا قدره.
أيوة.
هذه قضية. القضية الأخرى، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا أصلا في حديث الأحرف، قال قلت أسأل الله معافاته إن في أمتي الكبير والصغير والأعرابي والعبد إلى آخره. فقال اقرأه على حرفين، ثم
على ثلاثة،
على ثلاثة، على أربعة إلى آخره. فالعالم يختلف عن العامي، العالم يجب عليه أن لا يقع في لحن جلي.
أيوة.
أما اللحن الخفي فهذا بحر
واسع، يعني
حتى بعض القراء قد يقع فيه.
صحيح.
يأتيني يا شيخ عبد الرحمن الناس يقرؤون عندي وقد قرأوا على ثلاثة.
نعم.
وكل واحد معه ثلاث إجازات، فلما يقرأ عندي أصوب له فيسألني هؤلاء لماذا ما صححوا لي؟
يغيب.
قلنا لهم، قلنا لهم قد يكون صححوا لك أنت في أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، وبقي عليك الأمر. قد يكون بعضهم يتساهل في مثل هذا.
نعم.
قد يكون بعضهم هذا جهده، يعني أدى جهده جزاهم الله عنا خيرا هذا هؤلاء الذين.
والغالب كما تفضلت أنه من اللحن. نعم. الخفي الذي يعني. نعم. تفاوت الناس في إدراكه.
نعم. ولكننا نحن نقول إن القرآن إنما ينقل من أفواه الضابطين المتقنين.
صحيح.
والإنسان لا يكون ضابطا متقنا حتى يعطي كله القرآن.
صحيح.
إذا أعطيت القرآن كلك فتح الله لك هذا الباب العظيم وهو باب الإتقان.
أذكر يا شيخ عبد الله يعني بعضهم في الإمالة مثلا على سبيل المثال، أو في التقليل، أو في التسهيل، بعض المشايخ أذكرهم كنا نقرأ عندهم كان يعني يصوب لك مرة واحدة ثم يتركك وشأنك. فقلت لأحدهم يوما يعني مثل هذه الإمالة لا يتقنها الإنسان من مرة واحدة، لا بد أن يكرر مرة مرتين ثلاث حتى تشعر أنه قد أتقنها، وليس أحيانا قد ينطقها مباشرة من باب التقليد أو كذا ثم تغيب عنه بعد ذلك. طيب جيد، هذا فيما يتعلق بالحكم، ولعلنا يعني نتوسع فيه في حلقة قادمة. لكن لدينا يعني خلنا نأخذ جواب الأخ محمد عندما سأل عن غياب هذه العلوم في مثل الرسم والعد وإلى آخره في مدارسنا وفي مجال في مساجدنا، وهذا صحيح فعلا. يعني حتى في الجامعات يا دكتور عبد الله الآن وفي الدراسات العليا ربما تغيب مادة رسم المصحف بتوسع.
صحيح.
تغيب مادة العد. صحيح. بتوسع. ولذلك بدأ الآن الاهتمام بقضية الميسر في علم العد والميسر في علم الرسم وإلى آخره. ما يعني توقعك دكتور عبد الله لماذا غابت عنه خاصة في المشرق هنا؟ أنا ربما في المغرب العربي يهتمون بالرسم أكثر منا وبالعد، فما تعليقك على هذا؟
أولا القراء يعني كثير منهم حتى من مشايخ الذين تنقلين عليهم القراءات 93 منهم بالمئة تقريبا 94% منهم لم يدخلوا مدارس، تلقوه في الحلق والخلاوي وال يعني البيوت وغيرها وفي المساجد والجوامع.
جميل.
فهم ليسوا أكاديميين، ولذلك هؤلاء الذين اختصهم الله بنقل القرآن يعني إن لم تكن الجامعات تبادر هي إلى 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 الحقيقة الاستفادة منهم في 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 هذا الفن الذي هو في علوم القرآن في رسمه وعده وطريقة تلقيه إلى آخره، وتعتني بهذا عناية تامة، وإلا ستكون مخرجات التعليم ضعيفة بلا.
صحيح.
شك. ولذلك نحن نأتي إلى أنا أتي في بعض الكتب يعلق بعض الأفاضل، أحيانا قد يكون رئيس قسم القرآن في 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 جامعة فيعلق على كتاب من كتب القراءات يقول إنها في النسخة موجودة رسمها كذا وهو خطأ والصواب كذا، وما درى هذا المسكين أنه
رسم،
أنه رسم، أن 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 هذا شكل وإن كان لا يوجد في المصحف. نحن لما نقرأ الناس الآن القراءات العشر من طريق الطيبة ندرسهم كتابا اسمه إتحاف فضلاء البشر، قد روينه في الإسناد إلى مصنفه
ابن البنا،
ابن البنا رحمه الله، البنا الدمياطي، في آخر كل ربع
الرسم.
يذكر المرسوم.
نعم. ما
مرسوم المرسوم الخط. نعم. في بعض المصاحف التي أرسل بها عثمان رضي الله عنه.
نعم.
إلى بعض الأمصار القراءة تعرفون أنها يعني هذا لها قصة طويلة.
نعم.
التي هي
سنخصص لها حلقات إن شاء الله.
يعني لكن عثمان رضي الله عنه يعني ربما أثبت رسما في مصحف ورسمه في غيره في مصحف آخر
برسم آخر
ليحتمل إما قراءة، حتى قد تكون هذه القراءة في العرضة الأولى ولا يقرأ بها ككربة مثلا. ما يقرأ بتفخيمها بخلاف الصلاة مغلظة ويقرأ بها.
نعم.
وهي ألف، مع ذلك آلاف الألفات في القرآن ليست بواو إنما هي بألف. إلا هذه إلا ثمان مواضع، صلاة، الزكاة، الربا، غداء إلى آخره. فهذه الأشياء التي هي من رسوم الخط يكون فيها اختلاف. بعض الناس يقول اختلافها يدل على أنها ليست توقيفية، قلنا هذا ما هو صحيح، لأن اختلاف الرسم.
لا.
واختلاف العد واختلاف وجوه القراءات هذا كله من التنويع الذي جاء في القرآن.
جميل جدا. أستاذنك معنا اتصال يا دكتور عبد الله، معنا الأخت أم عبد الله، تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي كذا سؤال إذا أمكن.
تفضلي.
سريعة. أولا المراد بالقول الراجح في المراد بالأحرف السبعة، وإذا كان المراد به لهجات العرب ما يعني قضية الاستيعاب شوية أشعر إنها صعبة.
طيب.
يعني مثلا هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سبع مرات قرأ القرآن؟ السؤال الثاني حكم تعلم المقامات الآن أصبحت منتشرة بشكل واسع. يعني تقريبا فقط هي هذه السؤال.
جيد، شكرا يا أم عبد الله، الله يفتح عليك. معنا اتصال آخر لأخت أم محمد أظن، تفضلي. أبو محمد، عفوا يا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
يا مساء النور، حياكم الله.
يا أخي عندي ملاحظة على موضوع التجويد.
تفضل.
الله عز وجل عندما ذكر القرآن قال فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
طيب.
يلاحظ أحيانا فيه تشديد على موضوع التجويد في حلقات التحفيظ، هناك تشديد وتركيز على التجويد، لكن كثير من طلبة القرآن يفتقدون التدبر والتفكر والعمل بآيات القرآن. وبعض الناس يشدد في موضوع التجويد، حتى سمعت كذا مرة من بعض الأخوان من يقول إن كثير من أئمة الحرم لا يجيدون القرآن ولا يجيدون التجويد، بينما الأصل في القرآن هو التدبر والتفكر. حتى بعض الناس إن يجد أن القرآن صعب جدا إذا لم يجود، فيبدأ قد يترك القرآن ويظن القرآن خاص بناس فقط أنهم يقرونه.
طيب أبو محمد، عفوا أبو محمد، هل ترى يا أبو محمد أن فيه تعارض بين التجويد وبين التدبر؟ لماذا لا يجمع بينهما، يجود ويتدبر في نفس الوقت؟
لا شك أن اللي يجود القرآن إن شاء الله يكون مع المهرة السفارة الكرام البررة، لكن الأصل في القرآن هو التدبر والتفكر.
جيد.
لأن يا أخي أنا لاحظت في كثير من الحلقة التحفيظ يعني تجد الطالب يجيد التجويد بكل معانيه، لكنه ليس له أثر في حياته. والمشكلة هي مشكلة
جميل
الله عز وجل لما ذكر هذه النقطة ذكر التدبر ولم يذكر التجويد، ولكنه إتقان القرآن لمن استطاع له هذا جيد.
على كل حال وضحت فكرتك أبو محمد، وستسمع إن شاء الله كلام الدكتور عبد الله. جميل. بقي معنا الأخ أحمد، تفضل يا أخ أحمد.
السلام عليكم. طلع.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عبد الرحمن حياك الله، أنت وضيفك شيخ.
الله يحييك، تفضل.
أقول شيخ بس فيه قصة بسيطة أو حادثة بسيطة لابنها كبيرة في السن.
أيوة.
فتح عندنا في الحي تحفيظ في مكة.
أيوة.
ففرحت هذه المرأة الكبيرة بهذا التحفيظ.
طيب.
لكن المعلمة للأسف معلمة التحفيظ. وقفت هذه المرأة الكبيرة عند سورة الكافرون وعندها لكنة بسيطة في حرف من الحروف.
أيوة.
فقالت يجب أن تأتي به وإلا تترك التحفيظ. فتركت التحفيظ وطردتها من التحفيظ بسبب عدم إتقانها لهذا الحرف أو هذا. هل من تعليق الشيخ حبيبك؟
جميل، أبشر أبشر، أعلق الشيخ إن شاء الله. شكرا جزيلا. معنا الأخ علي، تفضل يا أخ علي. علي تفضل، حياك الله علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عبد الرحمن
حياك، تفضل يا أخي.
أنا الله لك بارك وفيك.
وفيك.
شيخ أحد الأئمة قرأ في الصلاة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، ثم وقف ثم قال القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث.
طيب، يعني جاب آخر الآية. نعم.
قال القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، هل هذا يعتبر من التحريف؟
طيب جيد، أبشر
بارك وفيك.
شكرا. الأخ أبو محمد، تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
مساكم الله بالخير يا شيخ عبد الرحمن، وحييك وحيي شيخنا الشيخ عبد الله.
حياك الله وحياك.
عندي سؤال الله يحفظكم يا شيخ عبد الرحمن. بالنسبة للوقوف على رأس الآية، من القراء من قال إن الوقوف على رأس الآية، فإن كان هذا الكلام صحيح فنريد الشيخ يمثل لنا بمثال على ذلك.
أبشر أبشر. معنا آخر متصل الأخ سعد، تفضل يا أخ سعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ.
الله يحييك أخ سعد، تفضل. الله يحييك.
والله عندي بس مشاركة بسيطة.
تفضل.
أنا لاحظت أن بعض أئمة المساجد إذا جاء واعظ في المسجد بدل ما يعزم في البيت، لأن بيوت المساجد صغيرة، يخلي يئم.
طيب.
فالملاحظة أن الوعاظ الغالب عليهم الضعف التام في التلاوة، الغالب الغالب الآن، فيحرج ونحرج مع الضيف عندنا في إمام التأذنة. هذه نقطة.
طيب.
النقطة الثانية، بعض الأئمة يكون متقن، فإذا كلمت قلت يا أخي بالله يعني حسن من تلاوتك، التفت وقال يا أخي ترى معليش أنا معي إجازة يعني لا طيب يا أخي أنت معك إجازة أو مجازة يا أخي اقرأ، يبدو أنه يعني ما وده يقرأ قراءة جيدة حتى لا يتهم بأنه يعني اللهم صل وسلم على محمد يعني يعني يبغى يعني يخلص النية يقرأ القراءة اللي كان يقرأها قبل يعني. طيب هذه يعني من الملاحظات اللي لاحظتها على
طيب أبو عبد الرحمن. أبو سعد شكرا يا أخ سعد، شكرا جزيلا لك. آخر اتصال معنا الأخ أبو عبد الرحمن من العراق، تفضل يا أبو عبد الرحمن.
نعم السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا حياكم الله.
الله يجزاكم السلام من الشيخ العزيز الله يحفظكم.
الله يسلم.
الشيخ بالنسبة لل عندي سؤال، بالنسبة إلى أخوي مثلا يشتغل شغلة حرة وبرأس مال، وهذا برأس مال هو من الدائنة يعني دين، فهل يستحق الزكاة وهل عنده فلوس يعني يزكي يبدأ فلوسه له يعني يصل عن الدين؟ هو يشتغل في شغلة خاصة محارب.
طيب
برأس مال، وهذا برأس مال هو من الدائنة، قسم من التجارة اللي يشتغل بها هو بأنه من الدائنة الفلوس قسم منها.
واضح يا أبو عبد الرحمن، شكرا لك، أبشر شكرا جزيلا لك. نشكر الإخوة المتصلين وأستاذنا دكتور عبد الله، نأخذ فاصل ثم نعود فنجيب على هذه الأسئلة ونواصل لقاءنا مع الدكتور عبد الله العبيد، فانتظرونا.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا
جوال تفسير يزودك بالمفيد من التفسير اللطائف القرآنية الفوائد العلمية أخبار الدراسات القرآنية غريب القرآن. أرسل الرقم 1 للرقم 800-202 STC.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
حياكم الله يا أيها المشاهدون مرة أخرى، ولا زال حديثنا متصلا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صالح العبيد حول موضوع فقه تجويد القرآن الكريم. ولعلنا نواصل دكتور عبد الله، كان سأل أحد الأخ محمد سؤالا عن مصطلح الإجازة القرآنية، يقول متى بدأ، وأنا أستاذنك سوف نخصص الحلقة القادمة إن شاء الله عن موضوع الإجازات القرآنية إن شاء الله، فنرجع الجواب إليها إن شاء الله. يسأل أيضا عن بعض كتبك، هل هناك كتب جديدة ستصدر لك في موضوع التجويد خاصة في موضوعنا يعني؟
والله أنا أنصح الأخ السائل جزاه الله خيرا على حسن ظنه، لكني أنا أنصحه وأنصح جميع الإخوة المشاهدين بالإدمان على قراءة كتب السلف، كتب عظيمة عباراتها قليلة وتؤدي معاني عظيمة، ويتلقى الإنسان منها التجويد بطريقة راقية وطريقة متقنة، ولكن يعني إذا أشكل على الإنسان شيء منها يسأل أهل العلم فيها.
جميل. الأخ سند سأل سؤالين، سأل عن المحكم المتشابه وعن عدد القراءات، والحقيقة هذان موضوعان أيضا سنخصص لهما حلقات إن شاء الله، فأستأذنك في إرجائها. أم عبد الله سألت عن الأحرف السبعة كأنك أثناء حديثك، وكنت سأخصص حلقة دكتور عبد الله عن الأحرف السبعة، لكن لم يتيسر لي الضيف الذي كنت أريده فأرجأتها، فيعني هل يمكن أنك تجيبها جوابا يعني مختصرا عن هذا الموضوع؟
نعم. الأحرف السبعة أولا ينبغي أن نعلم قبل تعداد أو ماهية هذه الأحرف أن نعلم الحكمة من جعلها على سبعة أحرف.
أيوة.
فإن الله تبارك وتعالى لما تكلم بكلامه سبحانه وتعالى، هذا الكلام المجيد العظيم، تكلم به على أوجه، هذه الأوجه هي سبعة أوجه من الأداء لا تخرج عنها، لا تكون ثمان ولا تكون تسع ولا إلى آخره،
ولا ست،
وهي ولا
هي
قد
سبعة،
قد تكون هي قد تكون سبعة، قد تكون ست، أربع، خمس إلى آخره، إلا أنه لا يستلزم هذا أن يكون في كل موضع من القرآن.
جيد.
إلا أن نهايتها إلى سبعة، وسر ذلك أن العرب ليس كل العرب يعني يلفظ بأوجه العربية يعني كما قلت سابقا على وجه واحد.
نعم نعم.
فمن العرب من الألف عنده تكون مفخمة شبيهة بالواو، هذا يقول ورسمت بالواو عدة أحرف
لتبين. ولا زالوا إلى اليوم يا دكتور.
نعم ولا إلى اليوم. ومثل الصلاة رسمت بالواو للتنبيه إلى هذه، لأن الأنسب للألف هي الواو في نطقها. العرب ما عندها نقط ولا عندها علامات، ما عندها إلا الأحرف، عندها تنبه إلى هذه اللغة برسم الواو، فرسمت هذه المواضع الثمانية. ومن العرب من يقرأها ألف صحيحة ليست مفخمة، ألف معتادة. ومن العرب من يميلها قليلا، ومن العرب من يميلها شديدا التي هي الإمالة الكبرى.
نعم نعم.
فهذه أوجه ربما بعض العرب يصعب عليه، فالذي التميمي يصعب عليه أن يقرأ ما يقرأه الهذلي، والهذلي يصعب عليه أن يقرأ ما يقرأه القرشي، وهكذا سائر العرب من الأزد وغيرهم. فالأحرف السبعة هي سبعة أوجه من الأداء لا تخرج عنها، قد تكون في فرشها، قد تكون في صوتها، قد تكون في حرف من حروفها مقدمة مؤخرة مضافة إليها حرف.
أن القول هذا يا أبو محمد كان هو قول ابن قتيبة،
هو الحقيقة هو قول جماعة من
هو ابن قتيبة
أهل العلم من الذين بحثوا هذا، كأبي بكر الرازي وابن الجزري وإلى آخره، وكذلك الحافظ ابن حجر في الفتح وغيره. إلا أن الصحابة رضي الله عنهم، وهذه لعلها تكون في مقام آخر، الصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا فيها.
جميل.
فإن سأل إنسان فما لهم اختلفوا فيها، هذه حلها في موضوع
ممتاز. لعل إن شاء الله نفرد لنا بإذن الله حلقة عن الأحرف السبعة،
وننبه إلى شيء مهم جدا فيها، وهي أن هذه السبعة الأوجه أراد الله تبارك وتعالى أن ينشر هذه الدعوة الإسلامية في كل قبائل العرب، والدعوة لا تكون بحرف واحد، فوسع في الأحرف حتى هذا القرآن الذي هو هداية للخلق
يصل للجميع،
يصل إلى الجميع بكل حتى العامي. وهذا يناقض دعوة من يدعو إلى أن التجويد يجب وجوبا مطلقا حتى على العامة، لأن هذه قد وسع فيها حتى يقرأه الإنسان على خلاف ما هو مشهور عند العرب.
جميل جميل. أيضا تسأل أم عبد الله سؤال أيضا وهو طويل، يعني عن حكم تعلم المقامات، وكنا يعني أشرنا في الحلقة الماضية، كان اتصال من الدكتور إبراهيم الدوسري حول قضية هل هذا يعتبر من البدع المتعلقة بقراءة القرآن أم لا؟ ما تعليقك أنت يا دكتور؟
طبعا
علم المقامات ودي تبين للناس ماذا يقصد، ماذا يقصد به يعني؟
نعم، المقامات هي على كل حال هي كانت قبل الإسلام، يعني كانت موجودة عند الهنود وعند الفرس، هي موجودة قديما يعني قبل الإسلام، ولما نزل القرآن لم يشر إلى 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 هذه المقامات، لو كانت حسنة كان أشار إليها.
أيوة.
لأنها على جهة الطرب، لأن القرآن
أمر بالتغني به أيضا.
نعم أمر بالتغني، ولكن هناك فرق بين التغني وبين هذه المقامات. المقامات تخرج القرآن عن أنه كتاب هداية، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، سيخرجه إلى كتاب نشيد وإلى كتاب صوتي، بينما هذا ليس مرادا من القرآن. القرآن أريد به كتاب هداية، ولذلك أحمد جزاه الله خير الأخ السائل الذي سأل عن قضية التدبر والتأمل.
نعم.
كان الحسن يعيب على ناس من التابعين،
ولعلك تدمج يعني جوابه، يعني هل هناك نعم. تعارض بين قولنا بالتعليم التجويد وأيضا التدبر؟
نعم.
ما المانع أن يعلم التجويد حتى يتقن ثم يؤمر بالتدبر؟
نعم.
بعد ذلك.
نعم هذا صحيح، لكن أهل الأداء لا يختصون بقضية تفسير أو قضايا بلاغية أو عربية أو نحوية، إنما يختصون بما هي
نقل حروفه،
هو هذا اختصاصهم.
أيوة.
فلا ينبغي أن إدخال شيء عليهم حتى لا يؤثر هذا في.
لكن ليس هذا أيضا يا دكتور عبد الله، عفوا يعني حديث الأخ أحمد أيضا، يعني من باب التربية أن الطفل الصغير وطلابنا في بداية حياتهم يركز على باب التجويد حتى يتقن وحتى يحفظ ويجيد هذا، ثم في مراحل أخرى سوف يأتي بالتدريج قضية التفسير. نعم.
وهذا الذي كان يعني حكاها ابن عمر عن الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا حكاها يعني جمع من التابعين عن الصحابة. المقصود هنا أن قضية المقامات هي كانت موجودة قبل الإسلام.
أيوة.
ومع ذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليها في أن القرآن يقرأ بلحون العرب،
بلحون العرب
أي بأصواتها المعتادة.
أيوة.
ولا وأنا أشير للإخوة السائل
الأخت أم عبد الله. نعم
الأخت يعني أم عبد الله، وكذلك الإخوة المشاهدين في كتاب الحقيقة قد أفرد لها بابا كبيرا، وهو كتاب عظيم لو وجدناه كاملا، لكنه موجود بهذه القطعة منه موجودة، وهو الواضحة لابن حبيب رحمه الله من أصحاب مالك.
أيوة.
كتاب عظيم الحقيقة في الفقه، وقد أفرد بابا كله حدثنا وأخبرنا في الكلام على بدعية هذه المقامات.
نقل
عن الصحابة وعن التابعين وعن الأئمة يعني رحمهم الله الكلام في والأحاديث في هذا والآثار على بدعية ذلك.
جميل.
وابن البنا الحنبلي له كتاب عظيم في التجويد اسمه بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها القراء.
نعم. هذا رسالة صغيرة.
رسالة صغيرة.
أعتقد دكتور غانم.
نعم. هذه الرسالة أنا أنصح في قراءتها. قد أفرد فصلا يعني فكك فيه قضية المقامات.
أيوة.
يعني حتى يبين لك مصيبة المقامات إذا أدخلت على كلام الله. وأنا أقول بصراحة إن من يدعو إلى المقامات هي في الحقيقة دعوة أو دعوة إلى أن يترك فهم القرآن وتدبره
إلى
تعلمه بالطريقة الموسيقية أو الأنشودية. لو حسنا فيه الظن، ما لو كان هو ظنه حسنا أو مقصده حسنا على كل وجه، سنقول له هذه الدعوة ترى مصيرها إلى أن يقرأ الإنسان، ونصرف الشباب والأمة نقول لهم بسم الله تخصصوا في هذا.
هذا اللي والله يعني.
نعم. ولذلك أنا أقول إن القرآن له جمال في 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 صوته، متى أخرجته عن جماله؟
أيوة.
خرج إلى كونه كتاب موسيقى وسائر الكتب.
لو أيضا يعني تأكيد على كلامك دكتور عبد الله في منهج أئمة الأداة في نقله. نعم. يعني بحسب يعني القارئ أو الإخوة المشاهدين الذين يسألون عن هذا، ردا لهذا الأمر أن أهل الأداء المختصين بنقله من أهل التجويد والقراءات لم يذكروه في كتبهم إلا على وجه الذم.
نعم. هذا
وهذا
صحيح.
يكفي.
نعم. هذا صحيح.
هذا يكفي يعني حتى يكون.
ولذلك ما أفردوا له كبقية الأبواب.
أيوة.
أفردوا بابا من قبل من أبي عبيد وابن جرير في كتب القراءة التي صنفوها، أفردوا بابا حتى في فضائل القرآن في باب تحسين الصوت
فقط،
مع أن المقامات موجودة قبل الإسلام، موجودهم يعرفونها
أنها وندو الصبا
كل هذه والرسل. المقامات التي هي عبارة عن مقامات موسيقية هي مستوحاة من الطبيعة ومن الطبيعة، يعني مأخوذة من جنس ما حاكى في الطبيعة من علو الصوت ونزوله وإلى آخره.
جميل جميل. إذن هذا يكفينا في موضوع. الأخ أحمد كان يقول أن عجوز يعني عندهم كانت يعني تقرأ على إحدى المقريات، فيعني لديها مشكلة في نطق بعض الأحرف في سورة الكافرون، فقالت إما أن تنطقيها بشكل صحيح وإما أن تتوقفي عن الدراسة والتحفيظ، فتوقفت. ما تعليقك على هذا؟
أنا أرى الحقيقة يعني أن الإنسان إذا قرأ على أحد العلماء أو أحد المتقنين سواء من الرجال أو من النساء، إن كان هذا إنسان يريد الاختصاص بنقل القرآن يريد به إجازة والاختصاص به وكانت عنده هذه الملاحظات الكثيرة، أنا أرى أنه لا يجوز إجازته.
طبعا هذه عجوز ما اعتقد انها تهدف الى
يعني اذا كان الجهه الاخرى وهي ان الانسان يريد ان يحسن قراءته. نعم. ما استطاع، فهذا من القبيح ان الانسان يرد عن فضل من فضل الله تبارك وتعالى وعن تعلم القران.
يا سلام.
يعني جميل. هذا الحقيقه ما لا يليق.
جميل. طيب الاخ علي سال سؤال يعني وكثير من يسالون عنه دكتور عبد الله فعلا، يقول بعضهم يقرا فيقول القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه، ثم يقول القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ويكمل. نعم. ما حكم هذا العمل يا شيخ؟
طبعا هذا يندرج تحت قاعدة الوقوف القبيح،
وأيضا هذا نربطه بسؤال الأخ أبو محمد، لأن السؤال سؤال. نعم. الوقوف على رأس الآية هل هو من السنة؟
نعم.
أم لا؟ ما يعني أربطها مع بعض.
نعم. أما قضية هذه التي مثل بها الأخ الكريم السائل الكريم اللي في قوله تعالى القارعة إلى آخره، هذه مندرجة تحت يعني مع الأسف بدعة نشأت عند بعض المتأخرين وتنافس بعض الناس فيها.
أيوة.
الحقيقة من المصوتة. أيوة. الذين ليسوا هم الحقيقة من أئمة الأداء.
عجيب.
هم دخلاء الحقيقة على هذا
يعني محاولة لفت النظر. نعم. على بعض المعاني. نعم. كما يقولون.
يعني فتجدهم يريدون أشياء حتى مخالفة لعربية القرآن.
أيوة.
كما في قوله تعالى مثلا يقينا بل رفعه الله إليه.
نعم.
تجد بعضهم يقول يقينا بل رفعه الله إليه.
أيوة.
مع أنه في العربية كما نبه الخليل وغيره من أئمة العربية أن ما بعد بل لا يعمل فيما قبلها.
يا سلام.
فما يمكن أن يأتي إنسان يقول يقين هذه متعلقة وعاملها الذي عمل فيها هي بعد بل. لأنها لا تعمل.
نعم.
في العربية. وهكذا في الوقوف
يعني في هذا تفكيك للجملة.
نعم.
نعم.
وحتى مخالف للنظم العربية.
أي
القرآن.
نعم.
هذا بلسان عربي مبين، وهذه التي فتن بها بعض المتأخرين وبعض المعاصرين، مع الأسف نجد بعض الناس يريد إحياء مثل هذه الكتب الموجود فيها في الوقوف. أنا أنصحهم أن يتقوا الله عز وجل، لأن هذه
ويقفوا على رؤوس الآية كما هو
كما يعني ألف سنة يتلى القرآن. يعني هذه الكتب بالمناسبة نشأت بعد الألف. تقريبا نشأت كنشوء اتجاه قوي. الذين هم في ألف سنة من الأئمة والصالحين والأولياء والأبدال، هؤلاء الذين نقلوا القرآن وكان لهم القرآن شربا ومغسلا، يعني هم يعني أصابهم الإعياء من استخراج هذه الوقوف التي أنت وقفت عليها بعد ألف سنة.
طائف الوقوف يسمونها.
يعني هذا ما في شك الحقيقة أن الحقيقة هذا ممن يعني زين له سوء عمله. صلى الله العافية.
جزاك الله خير. نعم. طيب الأخ سعد يسأل يعني أو يذكر يعني يقول بعض الوعاظ يعني لديه ضعف في قراءة القرآن الكريم، وربما يصلي بالناس يلقي كلمة ويعظ فيها الناس ثم يصلي بالناس فيجد قراءة ضعيفة.
نعم.
فيلام على ذلك. وبعضهم وأنا استغربت حقيقة من الأخ يعني سعد ما أدري هل هذا صحيح، يقول أن بعضهم يقرأ عمدا قراءة مكسرة يعني من باب التواضع حتى لا يقال يعني أنه يعني يتكبر بإتقانه للتلاوة، فما تعليقك عليه؟
والله ما في شك أن يعني الجهل يعي الحقيقة المداواة. يعني الإنسان ينبغي له أن يتأدب مع الله تبارك وتعالى في كلامه ويتلوه حق تلاوته بتلاوة صحيحة جيدة كما تلقاها يعني السلف الصالح. لا أقول حق تلاوته يعني أنه هي الآية، لا، أنا أقول يعني بقراءة جيدة مرتلة ترتيلا حسنا مجودة كما يعني
كما نقل يعني
كما نقلها الصحابة والتابعون. وفيه سؤال للأخ الذي قبل عن مسألة الوقوف على رؤوس الآية.
على رؤوس الآية، نعم، الأخ أبو محمد. نعم.
هذا الحقيقة الوقوف على رؤوس الآية سنة.
أيوة جيد.
ولن تجد حرفا واحدا في السنن والآثار مخالف ذلك.
جميل.
ولهذا سر.
وأصله حديث أم سلمة.
والحقيقة ليس هو الأصل المطلق فيه، يعني حديث يعلى بن مملكة، حديث ابن أبي مليكة الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملكة عن أم سلمة.
أيوة.
يعني هو حديث صحيح ودونه الأئمة رحمهم الله. نعم. والذي يعرف كيف نقلت السنة يعرف صحة هذا الحديث.
جميل.
لكن بعض الإخوة اجتهد على طريقة كما قلت المتكلمين في نقل السنة فراح ضعفه، وأنا أظنه أول واحد في تاريخ الإسلام
يضعف هذا الحديث.
يضعف هذا الحديث.
لا
يعني لا، ولذلك أنا أقول على كل حال الترمذي يعني لم يضعفه، إنما قال كلمة
لا تدل على ضعفه.
لا تدل على ضعفه. لكن المقصود هنا أنه في حديث جمع من الصحابة من ابن عمر وغيره رضي الله عنهم، وهكذا نقل عن جمع من الصحابة والتابعين الوقف على رؤوس الآية، وهي آثار كثيرة. لكن لما كانت بعض الناس لا يتأمل، وهي موجود بعضها في الصحيح، لا يتأمل ظن أن هذا هو الأصل، فراح وضعفه وبنى عليه القنطرة هذه.
طيب جميل دكتور عبد الله، الآن إذا قلنا أن الوقوف على رأس الآية سنة مطلقا،
نعم،
ما هو توجيهك؟ لأنهم قد يسأل بعض الإخوة، ويمكن ربما الأخ أبو محمد الذي سأل يتبادر إلى ذهنه الآيات، آيات محددة مثل قوله تعالى فويل للمصلين.
نعم.
الذين هم عن صلاتهم ساهون، أقف على رأس الآية أو ما أقف؟ مثل قوله تعالى لعلكم تتفكرون، ثم رأس آية في الدنيا والآخرة. نعم. ما العمل في مثل هذه المواضع؟
الحل لتصوره هو لماذا الوقف على رؤوس الآية؟ يعني الآن لو لاحظنا أن القرآن، هذا القرآن العظيم، نزل يوافق ما كانت العرب معتادة له في لهجاتها، في لغاتها، في أنماط كتابتها، في طريقة أدائها. فالعرب كانت عندهم القصائد والشعر، كان يعتبر إنجاز من المنجزات البشرية، ويتغنون به وله أثر عظيم عندهم، حتى إن الشاعر يرتفع فوق عند العرب، هذا شيء معروف ويشتهر. المهم أن العرب كانت قصائدهم حرف الروي فيها في عجزها، قد تكون رائية، دالية، حائية، ميمية، نونية إلى آخره. جاء القرآن موافق لهم في هذا، فتجد في القرآن نونية، وتجد ميمية، وتجد رائية، وتجد ألف، ألف. نعم. وهكذا جاء القرآن موافق لما اعتادته العرب، فإذا جاء إنسان ووصلها
استنكروا هذا،
كما استنكروا على من قرأ القصيدة ولم يقف على الحرف الروي فيها، لأنه يعتبر كناحية صوتية جمالية. فمن قرأ بهذه الصورة نزع هذه الخاصة الصفة الجمالية التي في القرآن. هذا هو السر في أن القرآن يوقف عليه، أحيانا قد يكون المعمول يقطع عن عامله.
نعم.
لعلكم تتفكرون في الدنيا،
والآخرة، الجار والمجرور متعلق.
نعم.
ب
الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون
في
الحميم،
ثم
في النار إلى آخره. وهكذا بقية الآيات.
جميل.
هذه جاءت موافقة على طريقة العرب ما اعتادته في نظمها وشعرها.
يعني فأنت ترى أنه يقف على رأس الآية حتى في هذه
ولو
الآيات.
تعلقت على الصحيح
حتى في هذه الآية.
نعم، حتى لو تعلقت. يعني هل أنت لما تقول فويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن
والكلام متصل أصلا،
الكلام متصل ما في حاجة إلى افتعال هذه الحرب
بين المصلين وبين بعضهم. يفترض أنك تقول فويل للمصلين ثم تركع أو ثم تقطع صلاتك وتأتي اليوم الثاني فتقول الذين هم عن صلاتهم
ساعة. إذا إذا
هذه افتراضات بعيدة
طبعا. إذا قرأ الإنسان هذا طبعا قد يوجد هذا فرضية لكنها لا يحصل من الأئمة بحمد الله،
كما يحصل مثلا في سورة النساء عندما يقول حرمت عليكم أمهاتكم ثم في نهاية ثم يقول والمحصنات من النساء في اليوم الثاني لأنها بداية جزء.
قد يحصل هذا يعني من بعض الناس. وهنا نكتة يعني يذكرها ابن الجزري رحمه الله في النشر أن واحد كان يجمع القراءات فكان يريد أن يستوفي المد، تعرفون المد يبدأ بالقصر المنفصل ثم توسطه أو فويق القصر ثم التوسط فويق التوسط ثم المد إلى آخره، فهذا يقرأ يريد أن يجمع يستوفي
المدود
في تبت يدا أبي لهب وتب، فقطعها وقال تبت يدا أبي وهكذا. فقال له المقرئ يستاهل أبوك الذي خلف مثله. والسبب أن هذا الإنسان وقف، هذا لا شك أنه جاهل، فهذا مثله الذي يقرأ هذا يقرأ فويل المصلين ثم يركع بشكل أنه يعلم. ليس هذا مناسبا،
ليس هذا مناسبا.
وهكذا الابتداء يعني بعض الناس قال الملأ الذين استكبروا من قومه، هذا لا شك أنه إنسان جاهل يعلم. لأن الناس لا يستفيد من هو الذين استكبروا من قومه، فهذا يحصل بها لكن الإنسان يعلم في مثل هذا.
جميل جدا. وهذه لا تعتبر يعني قاعدة تسير عليها. الأخ أبو عبد الرحمن من العراق سأل سؤالا فقهيا، وأنا أعتذر منك أبو عبد الرحمن، هناك برنامج خاص في القناة اسمه برنامج فتوى وهو يعني مخصص لمثل هذه يعني الأسئلة، فلعلهم يجيبونك إن شاء الله. نعود شيخنا إلى موضوع تاريخ التجويد. متى بدأ علم التجويد؟ هل يمكن أن نقول أنه بدأ مع نزول القرآن الكريم نفسه؟ يعني هذه المصطلحات التي يتحدث بها المجودون، هذا إظهار وإدغام وإقلاب وميم ساكن أو تنوين والمدود وإلى آخره، متى بدأت هذه يعني هذه المصطلحات؟
القرآن الحقيقة المصطلحات والمفردات الاصطلاحية فيه هي مصطلحات متأخرة ليست يعني
يعني متى بالضبط يعني في حوالي سنة كم يعني؟
هي نشأت كنشأة طبيعية مع العلوم.
أيوة.
فالقرآن أول ما نزل تلقاه الصحابة رضي الله عنهم، أول ما تلقوه تلقي صدر.
يا سلام. نعم
كتابة كانوا يعني. كانوا يكتبون، كان بعضهم يكتب كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح من كتب عني شيئا فليمحوه سوى القرآن، لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن.
أيوة.
وهكذا في البخاري أن أبا بكر قال لزيد بن ثابت كنت تكتب لرسول الله.
نعم.
فكان والصحابة لهم مصاحف كما قال شيخ الإسلام وذكر هذا ابن أبي داود في كتاب المصاحف.
يكتبون لأنفسهم.
نعم، فكانت فيه مصاحف وكانوا يكتبون لأنفسهم وكان يكتب بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالكتاب التجويد هو تلقي، أول ما كان أول أمره هو تلقي في الحقيقة، لكن فيما بعد
بدأت
تنشأ هذه المصطلحات. ولذلك قال رجل لنافع أحد الأئمة السبعة أريد أن أخذ عليك الحدر.
أي.
قال ما الحدر؟
يعني مصطلح هو يفعله لكنه ما
لا يدري عن كلمة المصطلح هذه.
نعم نعم.
قال اقرأ، فقرأ
قال هذا الحدر.
إيه قال يعني هو يقول له يعني إن هذا.
نعم نعم.
ثم قال له كلمة يعني جميلة، قراءتنا قراءة أكابر أصحاب رسول الله سهلة لينة لا مضى ولا لوك إلى آخره، أو لا نمضى ولا
هذا مذكور في كتاب أو في ترجمة نافع
مذكور، وكذلك رواه أبو الكرم الشهرزوري في المصباح ورواه جمع من الأئمة في جمال القراء وكمال الإقراء، وكتب كثيرة يعني مروية
يعني مثله مثل علم النحو في أنه كان أصلا
وكل العلوم كذلك كل العلوم يعني العلوم كلها كانت كذلك. فالقرآن نشأ طبيعية في 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 مفرداته ومصطلحاته.
أيوة.
هذه النشأة بدأت هذه الأفاق. إلا أني أقول أنا دائما للإخوة يعني الذين يدرسون القرآن أقول لهم لا تشغلوا حفاظ القرآن أنتم تدرسونه.
أيه.
لا تشغلونه بكثرة المصطلحات.
أيوة.
وهذه لعلنا نأتي لها في محور في أخطاء يعني علمية يعني تكون في القرآن.
جميل جدا. أستاذنك دكتور عبد الله أخذ أخونا فهد الجريوي ثم نعود لكم الحديث حتى نهاية الحلقة إن شاء الله. حياكم الله يا شيخ فهد.
الله يحييك يا شيخ عبد الرحمن.
حياكم الله. فقرة جديدة الدراسات القرآنية، تفضل يا شيخ فهد، ماذا لديك هذا الأسبوع والأسبوع الماضي واللي قبلك؟ غبت عنا يعني غصب عنا معليش.
الله يحفظكم يا شيخ عبد الرحمن.
حياكم الله، تفضل.
الكتاب الأول هو معجم غريب القرآن للإمام قاسم بن قطلب الحنفي.
جميل.
تحقيق الدكتور عبد الحميد الدرويش، وهو من إصدارات دار النوادر. وهذا الكتاب جمع فيه مصنفه كتابين ألفا قديما، عمل أحدهما على شرح المفردات وفق ما جاء من آيات الكتاب العزيز، وعمل الآخر على شرح المفردات وفق الترتيب المعجمي.
أي جميل.
الكتاب الأول هو البيان في غريب القرآن للفرغاني، والكتاب الثاني تحفة الأريب. بما في القرآن من الغريب لأبي حيان الأندلسي. وكان منهجه في تقسيم الكتاب على النحو التالي: الترتيب بحسب السور والآيات ليستفيد منه الخاص والعام، وهو ما استفاده من كتاب البيان، والترتيب المعجم الألف بائي وهو القسم الثاني من تصنيفه، وهو ما أخذه من تحفة الأريب مع تهذيبه.
أيوة.
ونص في مقدمته على ذلك فقال: هذا كتاب أجمع فيه بين البيان في غريب القرآن وبين تحفة الأريب في الغريب، إعانة لمن يذكر الكلمة ولا يذكر السورة مع زيادات فيهن. والكتاب الثاني هو معالم في أصول التفسير للأستاذ الدكتور ناصر محمد المنيع، وجاء الكتاب في 6 فصول: الفصل الأول التفسير والتأويل، الفصل الثاني تاريخ التفسير، الفصل الثالث طرق التفسير، الفصل الرابع الدخيل في التفسير، والفصل الخامس النسخ التفسيرية وأسانيد التفسير، والفصل السادس اختلاف المفسرين. وبين المؤلف في مقدمته أنه حاول أن يكتب باحث الكتاب بأسلوب سهل يناسب الطلاب المبتدئين، مكثرا من الأمثلة والشواهد، مستدلا على ما يقول بكلام العلماء والمفسرين. أما الكتاب الثالث فهو من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم للباحثين عيسى إبراهيم وادي ومحمود عبد الكريم مهنا، وقدم الكتاب الدكتور أحمد نوفل. وقد تلخص عمل الباحثين فيما يلي: البحث في معاجم اللغة عن المعاني اللغوية لأسماء السور، والبحث في كتب التفسير عن إشارات لدلالات أسماء السور، واستعراض موضوعات السور واعتماد تقسيم بعض التفاسير لهذه الموضوعات، الربط بين موضوعات السورة والمعاني اللغوية للاسم، واستخراج إرشادات وهدايات لأسماء السور. الكتاب الرابع هو بعنوان ذوق الحلاوة ببيان علاقة المعنى بإعجاز التلاوة للأستاذ محمد حسين الرنتاوي. وقد جاء الكتاب في 5 فصول: الفصل الأول جهود السابقين في دراسة العلاقة بين المعنى وعلم التلاوة، والفصل الثاني من وجوه الإعجاز في علم التلاوة، والفصل الثالث التصوير الصوتي للقرآن عند القراء المعاصرين، والفصل الرابع أهمية التجويد في إبراز المعنى القرآني، والفصل الخامس مخارج الحروف وصفاتها وأهميتها في إظهار المعاني. هذا ما يتعلق بالجديد هذا الأسبوع، وقد اختصرنا، الأصل أنها تكون 10 كتب، لكن لا نريد أن نقطع يعني حديث الماتع للشيخ عبد الله وفقه الله. وبالمناسبة للشيخ عبد الله له كتاب في التجويد سيصدر قريبا، لعله يعني يعطي تعريفا عنه.
اللي هو الإتقان في تجويد القرآن؟
الشيخ عبد الله العبيد.
طيب الإتقان قديم، صدر قديما تقصد؟
لا لا لا، له كتاب جديد لعله يذكر الشيخ.
طيب ابشر. طيب
ونحييه في هذا.
شكرا شكرا يا ابو عبد الله، جزاك الله
خير. حياكم الله يا شيخ عبد الله.
الشيخ فهد الجريوي شكرا جزيلا لك. وش هو الكتاب الجديد اللي عندك؟
هو لا هو نظم، نظم في 100 بيت. أيوة. كنت نظمت التجويد تلخيصا له.
أيوة.
في 100 بيت، ولكن على طريقة المتقدمين في تناول التجويد، لأن اعتاد المتأخر.
هذا سيطبع أو طبع أو جاهز؟
هو جزاه الله خير الخطاط عثمان طه.
أيوة.
يعني كتبها وكان
على المنهاج الذي سيطبعه لك.
نعم. وقد أخذها أخونا الشيخ حمد المري. أيوة. جزاه الله خيرا، هو تبنى يعني طباعتها وتنميقها وتحسينها.
مشروع يا دكتور عبد الله او هكذا؟
لي تعليق عليها، ولعلها تكون ضمن دورها يعني في.
جيد جيد، فتح الله عليك، هذه معلومه جميله. نعود الى موضوع نشأة علم التجويد دكتور عبد الله، وانت ذكرت انه يعني كسائر العلوم بدا متدرجا دون مصطلحات واغراق في المصطلحات. ثم السؤال الذي يتبادر الى الذهن: متى بدا كتابه علم التجويد كفن مدون يعني، وحتى تعريف علم التجويد؟
هو كل العلوم يعني كانت عبارة عن مفردات تتناول من حتى في عهد النبوة.
أيوة.
فتحسين الصوت مثلا مصطلح.
نعم.
الإمالة كمعنى أو الإضجاع. أيوة. أو نحو ذلك كانت موجودة في أيام، هذه المصطلحات موجودة في أيام الصحابة ومن بعدهم، إلا أن لها أشكال. ولذلك أنا أقول أن الإخوة الذين يعني غلطوا في فهم بعض عبارات السلف أتوا من قلة اطلاعهم على كتب السلف مجتمعة. قد يكون مثلا تطنين النونات مثلا، يرى النهي عنها في كتب المتقدمين، فيروح يفسرها في شيء في ذهني فيقول هو الترجيع، وهذا غلط.
تطنين النونات.
ايه، والنونات والميمات
موجود وين هذا؟ في أي كتاب؟ في
هذا موجود في كتب كثيرة
المتقدمة.
نعم، عبد الوهاب بن محمد القرطبي كتاب الموضح، وكذلك أبو العلاء الهمذاني، وكذلك ابن البنا، وكذلك أبو الحسن السعيدي.
ماذا يقصدون به تطنين النونات؟
يعني هم يقصدون به تغليظها. وليس الترجيع، الترجيع يعتبر جمالية من جمالية
شيء مختلف
الصوتية
يعني.
فهو مختلف يعني، وأشياء من هذا القبيل. فأنا أرى للإنسان أولا كما قلت سابقا أنه لا يغرق في القضايا النظرية والاصطلاحية عند كما نلاحظه. يعني أنا من الطرائف أنني زرت أحد البلدان الإسلامية، وأحد الإخوة جاء لي بكتاب في 500 صفحة.
أيوة.
وقال لي أنا أريد أن أطبع هذا الكتاب في شرق آسيا، وأريد كذلك أن أترجمه إلى لغتهم الذي لا يعلم من العربية.
وش موضوعه؟
هو في التجويد. فقلت له إن هذا الكتاب لا يصلح للعرب فضلا عن العجم.
وش السبب؟
التجويد هو علم تطبيقي، يعني عندنا بعض الشباب دكتور عبد الرحمن يعرف من مصطلحات التجويد ما لا يعرفها الصحابة ولا التابعين مجتمعين.
نعم.
ومع ذلك إذا أدى كلام الله رأيت فيه تكسير.
أيوة.
وهذا خطأ. علم القرآن الحقيقة
يعني نظريا شيء يختلف عن التطبيق.
النظرية الحقيقة لا ينبغي الإنسان أن يغرق فيه بقدر ما يغرق في قضية الإتقان التطبيق. الإتقان التطبيقي. القرآن شوفيها به النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم خير من جبريل، مع ذلك تلقاه عمن هو أقل منه في المنزلة. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم تلقوه عن أصاغرهم كابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف مثلا. نعم. وهكذا أبو بكر وعمر وسائر العشرة السادات الصحابة تلقوه عن أبي زيد الأنصاري ومن كان على يعني هذه.
ولعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يسمعه من أبي موسى وسمعه. نعم. أيضا من أبي ومن عبد الله بن مسعود أنه كان يريد أن يضمن أنهم يتقنون فعلا.
نعم. هذا النقل. نعم هذا صحيح. نعم.
جميل جدا. طيب أئمة القراء يا دكتور عبد الله، يعني مثل على سبيل المثال أبو عمرو بن العلاء. أبو عمرو بن العلاء إمام في القراءات، فهو صاحب قراءة يعني أحد القراءات السبع، وهو في جانب اللغة إمام أيضا من أئمة نقل اللغة.
نعم.
وهو أيضا من أئمة نقل الشعر، شعر العرب، فهو يعني كما يعني يذكر عنه المترجمون أنه يعني نصف شعر العرب الموثوق بروايته نقله أبو عمرو بن العلاء. يعني هذه العلاقة هل كان لها أثر في موضوع التجويد؟
نعم. والحقيقة يعني حتى تصحيح المعلومة للإخوة المشاهدين، كل أئمة القرآن كانوا أئمة عربية.
أيوة.
بلا استثناء.
دون استثناء.
بلا استثناء، حتى الأعجمي منهم.
أيوة.
نأخذ مثال البخاري، أعجمي ولا عربي؟
والله أعجمي.
أعجمي بلا شك. بردزبة.
نعم.
هو مولى الجعفيين.
صحيح. وقد عجبت من أحد الإخوان جعله من عسير من الأزد، أحد. نعم. الإخوان في كتاب التراجم.
نعم.
قال أنه مولى من مواليهم.
هو على كل حال مولى الجعفيين. نعم. لكن يعني المقصود هنا الفائدة الحقيقة هي أن البخاري يستطيع الإنسان أن يستخرج في كتاب فضائل القرآن وفي كتاب التفسير من علوم العربية التي تنافس أكابر أئمة عربية في عصره.
عجيب.
وهو أعجب
من استنباطاته
وحتى في نصه وتفسيره.
آه.
تفسيره الآيات وفي عرضها وفي تسلسلها وفي تناسقها وفي سياقاتها. وعندك تبويب أبوابه رحمه الله، تبويب أبوابه أسلوب راقي
جدا.
ولهذا يعني أنا قلت للإخوة الذين قرأوا علي البخاري، قرأ علي البخاري بحمد الله عدة مرات، قلت للإخوة أنا أتحدى إنسان نعطيه 100 دينار على طريقة
الكويتي،
100 دينار من الذهب القديم. آه. من الذهب.
نعم.
الذي يأتي لي بلحن لحن فيه البخاري في سياقاتها العربية.
نعم.
رحمه الله. وهكذا أئمة العربية، البخاري من نقلة القرآن.
أي.
يعني كان رحمه الله من نقلة القرآن وكان له اختيار. وهكذا أئمة القرآن، ابن المبارك كان الدارقطني أول من فصل الفرش عن الأصول والأداء، هو مشهور. أبو عبيد القاسم السلام كان له اختيار إلى 100 السادسة تقريبا كان يقرأ به.
نعم.
اختياره. وهكذا بقية الأئمة العشرة، الأئمة العشرة كانوا كلهم أئمة عربية.
جميل. وإن شاء الله نخصص حلقة عن القراءات بالذات، نفصل فيها القراءات السبع والعشر والمتواترة. نعم. ونفيد فيها.
وهنا أتم بمسألة يعني لطيفة، وهي كتاب سيبويه.
نعم.
كتاب سيبويه كله،
وأنا أعرف أنك قد قرأت كتاب سيبويه دكتور. نعم. عبد الله على أحد. نعم. علماء النحو.
نعم هذا صحيح.
وتقرئه الآن يبدو.
نعم في دورة هنا إن شاء الله سنقرأ. جميل. في كتاب سيبويه، خاتمة كتاب سيبويه، نشرح. جميل. الكتاب سيبويه الذي هو الخاتمة،
يعني خاصة ما يتعلق بالإدغام وما يتعلق
متعلقة في نعم ببعض الصفات وبعض المخارج وبعض الصوتيات المتعلقة بالقرآن.
جميل.
التي أشار لها سيبويه. وكتابه هذا يعتبر
سيبويه متوفى سنة 180 هجرية.
نعم.
متقدم.
وقبله شيخه الخليل.
نعم.
كذلك عيسى بن عمر الثقفي. كلهم.
نعم.
استعملوا اصطلاحات علمية من الإدغام والقلقلة أو اللقلقة، واستعملوا كذلك الصفات الكثيرة المعروفة المشهورة وعددوها وأوصلها بعضهم
للهمس والجهر.
نعم. والصمات كل هذه نصوا عليها تفسيرا واصطلاحا كمفردة.
جميل. الحقيقة أن يعني لما تتأمل في قضية عناية أولئك يعني الطبقة بصوتيات القرآن الكريم ووصفهم للإدغام ووصفهم للجهر والهمس القلقلة والإطباق، ويعني يدل على أن إبداع في غاية الإبداع، لأنهم لم يكن عندهم الأجهزة التي تستخدم اليوم، وإنما كانوا يعتمدون على المشاهدة المباشرة والملاحظة المباشرة، وهذا في غاية الإجادة
اللي الله عز وجل آتاهم من الذكاء ومن الفطنة ومن الفهم.
ثم أيضا يعني تحديدهم لمخارج الحروف وطبقاتها، والحقيقة يعني شيء يعني يدل على ذكائهم وعلى يعني حفظ الله لهذا القرآن. نأتي دكتور في قضية التصنيف في التجويد، يعني بقي معنا ربما بقي معنا 9 دقائق فقط في الحلقة. التصنيف في التجويد، يعني أنت ذكرت كأني فهمت من حديثك دكتور عبد الله أنه قد تأخر التصنيف في التجويد كتصنيف يعني مجرد يعني، أو حتى استخدام عبارة تجويد القرآن الكريم، فيعني لو توضحنا.
هو لا 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 القرآن الحقيقة كما سلفت كان نقله مشافهة، وهذه الخصيصة لا توجد في أي علم من العلوم،
ولا حتى في السنة النبوية ربما.
حتى السنة، نعم السنة تعرفون أنه كان أصل فيها النقل الذي هو يعني من
الحفظ ثم
صلى الله عليه وسلم والصحابة نقلوا كذلك وتابعون، إلا أن نقل القرآن لأنه له أداءات معينة ليس كل أحد يحسنها بخلاف السنة. فالقرآن له طريقة في النقل، حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه الناس.
يعني سؤال أنت لك أنت دكتور عبد الله، وأنت الآن تجيز في البخاري وظن وتجيز في السنن وأيضا تجيز بالقراءات، ماذا تفعل مع الذي يقرأ عليك القراءات؟ ألا تطلب منه أن يقرأ القرآن من أوله إلى آخره بهذه القراءة ثم تجيزه بعد أن تتأكد من إتقانه؟
نعم بلا
في البخاري هل تطلب منه أن يقرأه كاملا؟
لا
ما الفرق بين الطريقتين؟
ما يشترط، لأن القرآن له أداءات معينة.
أيوة.
هذه الأداءات المعينة لا بد أن يكون الإنسان مهما كان في الذكاء والعلم. أنا عندي ناس يقرؤون من القضاة،
نعم.
يأتي طلبة في أولى جامعة
يكون
أحسن من هذا القاضي،
نعم.
وتعاني مع هذا الفاضل الفقيه الفاضل القاضي هذا تعاني أكثر مما تعاني مع هذا الشاب،
نعم.
والسبب أن القرآن له أدوات معينة،
يعني خصيصة،
وله أدوات وأدوات حسية التي من حسن الفك واللسان والصوت، وفي أشياء معنوية من إثار محبوب الله تبارك وتعالى وحرص على نقل كلامه وتعليمه. هذه كلها معاني الحقيقة، يعني بقدر صدق الإنسان يعني يفتح عليه في هذا الباب. لكن أنا أؤكد على قضية وهي قضية جدا مهمة في نقل القرآن، أن القرآن لما نقل على هذه الصورة كان السلف ظنينين بقضية الكتابة فيها، كانوا رحمهم الله ظنينين في مثل هذا، لأنهم يحبون من الناس أن يتلقوا،
يعني ما يكتبون وإنما يحرصون أنهم ينقلونها بواسطة المشافة فقط. أي
انظر ابن الجوزي في الحمقى والمغفري لما أورد باب في التصحيف وقال إياك نعبد وإياك تسعين، يعني يقصد هنا. وكذلك قال بسؤال نعجتك بشوال يعجبك وأشياء،
لأن الاختلاف في النقد،
نعم، يعني
يزيد في الحلق ما يشاء.
نعم صحيح. وأمثال هذه المصائب التي كانت في بدء التاريخ أو في تاريخنا في القرآن، السلف انتبهوا لهذا، نعم. وحرصوا أن يكون هذا هو الأصل، اقرأوا كما علمتم، يأخذها الآخر عن الأول. لما كان كذلك وضبطت الأمة وراضت وانتشر القرآن وقوي وصارت له مدارسه ومعاهده وجوامعه وقراءاته وأئمته وإلى آخره وبلدانه، هنا جاء التصنيف.
أيوة.
فتأخر لأجل هذا السبب، وإلا الأئمة رحمهم الله ما كان يعيهم أن يصنفوا في مثل هذا. قد صنف الخليل رحمه الله وسيبويه، نعم. يعني بأكثر من ذلك، يعني صنف تصنيفا عظيما الحقيقة، نعم. في هذا.
وأصل كلام العلماء في موضوع النون الساكنة والتنوين والإدغام مأخوذ من كتاب سيبويه،
نعم، نعم. كل المصطلحات التي أنت تراها في موجودة
كتب التجويد
هي موجودة في كتاب سيبويه رحمه، نعم. الله،
وهو متوفى سنة 180 هجري،
نعم. نعم.
نعم. جميل. طيب في قضية يعني الفرق بين كتب التجويد والقديمة والحديثة، يعني أن تلاحظ الكتب التجويد القديمة على سبيل المثال كتاب سيبويه أو المباحث التي ذكرها سيبويه في كتابه الكتاب من مباحث علم التجويد، تجد فيها عمق وفيها تركيز على قضية المخارج والصفات والتأصيل لها، لكن في الكتب المتأخرة تجد أنهم أصبحوا يركزون على قضايا النون الساكنة والتنوين وهذه الأشياء التي ويغفلون هذه التأصيلات لقضية المخارج والصفات، يعني هل هذا صحيح؟
ولذلك أنا كنت أقول في أول الحلقة
أرجعوا للكتب المتقدمة،
أنا أقول إن السلف رحمهم الله يعني تجد في كتبهم، لو أخذنا شريحة مثلا نفرض التحديد لأبي عمرو الداني، التحديد
متوفى سنة 444
أو
44، نعم.
الداني رحمه الله لو رأيت كتابه رأيت يعني جمالا في التصنيف، فتجده يستفتح بأهمية القرآن، يعطيه نوع من التوطئة للإنسان والتشبع بهذا هذه القيمة العظيمة، ثم يشرع في بيان المخارج والصفات، ثم يتكلم على العوارض في الألفاظ التي ربما تأتي للإنسان ويخطئ فيها في طريقة نطق. يعني أنا أمثل مثلا بمثال مثلا في قوله تعالى قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، بعض الناس يقول صفراء صف، فنقول له الأئمة المتقدمين يعالجون هذه بطريقة، يمسكون هذه الكلمة كل حرف ويمثلون له بأمثلة ويفككونه، يقول انتبه إلى ثلاثة أغلاط فيه، صف تغلظت وأخرجت من غير موضعها في ظاهر الشفة بينما هي في باطنها، صف ثم الهمس ضاع منها لما قلت صف، لو قلت صف هنا طلع همس،
صف
فهنا خرج همس، لكن لو قلت صف تغلظت خرجت من غير موضعها لم يكن فيها همس، فلأجل ذلك هم يفككون هذه. أما في كتب التجويد المتأخرة
وهذا الحقيقة حتى كتب يعني دراسة الصوتيات الحديثة يعني وجدت أن هذه الطريقة من أجود الطرق حتى للوصف الآن
وهي موجودة، موجودة بدءا من كتاب الخليل وسيبويه وعيسى بن عمر الثقفي وغيرهم من الأئمة، وشرح السيرافي رحمه الله لكتاب سيبويه وغيرهم من الأئمة، وكذلك في كتب الداني، كتب أبي الحسن السعيدي، مكي بن أبي طالب، عبد الوهاب بن محمد القرطبي، أبو العلاء الهمذاني، ابن الباذش، أبو القاسم الهذلي، وبكرم الشهرزولي، كل هؤلاء رحمهم الله من أئمة العربية الذين لهم كتب مخصوصة في التجويد، قد نبهوا فيها إلى ماهية التجويد. لكن الإخوة بعض الإخوة دائما يحفظ ويعلم أحكام النون الساكنة والتنوين وهي مظهر من الصفات، ويعلم المدود ويشغل الطلبة فيها وأقسامها.
سمين.
بعض الناس يفزع لما يأتيه ويقول المد 30 نوع، ثم يغرق يشغل الناس بقضايا لو تأمل أنها كلها عبارة عن 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 أنواع صوتية.
جميل.
داخل بعضها في بعض.
طيب بقي معنا دكتور يمكن ربما 3 دقائق يعني نلخص ما نريد أن نوصل في قضية فقه تجويد القرآن الكريم، ونحن سنخصص حلقات قادمة إن شاء الله في موضوع التجويد الكتب والمؤلفات وعرض بعضها إلى آخره. لكن يعني لو تلخص رسالة للإخوة الذين يعلمون القرآن الكريم في قضية فقه تجويد القرآن الكريم.
أنا أول ما أوصي به الإخوة المشاهدين ومن يريد أن يتقن كلام الله تبارك وتعالى هي إخلاص النية والصدق مع الله تبارك وتعالى. هذه في أول ما يعني يبدأ الإنسان به، كن مع الله يكون الله يكون الله معك في كل مكان، يكون الله معك في كل حال. القضية الأساس هي في القرآن، هي أن القرآن كتاب هداية، وتعلم التجويد هو أول طريق الهداية. إذا أنت أتقنت كلامه فهذا من الأدب معه. أنت لو آتي بشعر لي ولا بنثر ثم أقرأه كما أقرأ صحيفة وجريدة ما في شك أنه يزعجك أنت،
صح؟
فهذا ليس الأدب مع كلام الله. هذه قضية. القضية الثالثة هي قضية أن الإنسان يحرص فيه كما تلقاه الأولون يتلقاه، هو يتلقاه عن المتقنين
دون زيادة أو نقصان،
ويتلقاه عن المتقنين العلماء المختصين. أنا أقول لك في البداية ربما تلقاه عن أي واحد، يعني كبداية لا يتهيأ لك أن العالم سيأتي ويعدل لك ويشغل وسمكرة، قد يصعب
صعب في البداية
وتأخذ جهود العلماء وقاتهم فيه، لكن تعلم على من هو متقن في الجملة، ثم تترقى في هذا حتى تقرأ بالرواية وبالروايتين والثلاثة والقراءة والقراءتين والثلاثة.
جميل.
هذه قضية ثانية. القضية الثالثة هي أن تجويد القرآن هو وسط بين الغالي والجافي.
أيوة.
الذي يريد أن يقرأ القرآن هذرما هكذا بدون إحسان لا شك أنه قد أساء. يعني القرآن تلقي بطريقة جميلة راقية حسنة كما تلقاه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام تلقاه عن جبريل، وجبريل تلقاه عن الله تبارك وتعالى كما تكلم الله فيها سبحانه وتعالى كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه.
جميل.
فهذه
يعني منهج التوسط حتى في التجويد وفي تعلمه. أيوة.
وكذلك الإنسان إذا تلقى التجويد لا يستعجل على قضية حفظ النظريات التي فيه أو المصطلحات، كما أنه لا يستعجل على الإتقان. بعض الناس ينزعج من قضية الإتقان.
جميل. لعلنا نختم بهذا يا شيخنا الحبيب، والحقيقة كانت جلسة ماتعة وحلقة لطيفة، يعني طوفنا فيها في قضايا متعلقة بعلم التجويد وفي فقهه، فأسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منكم ويجزيك خير دكتور عبد الله. أيها الأخوة المشاهدون الكرام، باسمكم جميعا أشكر ضيفي فضيلة الدكتور عبد الله بن صالح العبيد الأستاذ بوزارة التربية والتعليم والمقرئ بالقراءات العشر على ما تفضل به في هذه الحلقة عن فقه تجويد القرآن الكريم. وهذه الحلقة ستكون بإذن الله توطئة لحلقات قادمة سنفصل فيها في بعض قضايا علم التجويد مع الإخوة ضيوف هذه الحلقة القادمة في حلقات القادمة بإذن الله تعالى.
أرجو بإذن الله أن نراكم الأسبوع القادم وأنتم على خير وتصبحون على خير، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.